تمام الواحدة بعد الظهر في باريس.
سعد الصابري،
أهلا بكم إلى ساعة إخبارية منوعة مباشرة من مونتي كارلو الدولية. نبدأ بنشرة الظهيرة وهذه أبرز عناوينها. محادثات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني تستأنف في فيينا وسط فتور بين طهران وبقية الأطراف. سلطات بغداد وكردستان العراق تعتبر الهجوم على القوات الأمريكية في مطار إربيل تصعيدا خطيرا وتصنفه إرهابيا. حركة طالبان تحذر من تفاقم الأزمة في حال عدم التزام القوات الأجنبية بالانسحاب مطلع الشهر المقبل وفق الاتفاقية. الخارجية الأمريكية تحاول حلحلة أزمة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وتحمل سياسي لبنان مسؤولية انهيار اقتصاد بلادهم.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
رغم الفتور بين طهران وأطراف الاتفاق النووي بسبب زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، استأنفت اللجنة المشتركة بين إيران ومجموعة 4+1 ومندوب الاتحاد الأوروبي اجتماعاتها اليوم في العاصمة النمساوية فيينا. فهل تكون الأجواء إيجابية كما كانت الأسبوع الماضي على أبو نجار؟
اجتماع الأسبوع الماضي في العاصمة النمساوية بين إيران ومجموعة 4+1 انتهى في أجواء إيجابية عكست إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الدولي حول إيران. دبلوماسي أوروبي لخص وضع الاجتماع اليوم بالقول أن تطورات الأيام الماضية أظهرت بعض التعقيدات والواضح أن إيران تضغط على الجميع بزيادة تخصيب اليورانيوم. برلين وباريس ولندن وصفوا خطوة طهران بالتصعيدية والخطيرة، بينما رأت روسيا أن التطورات هي إشارة إلى ضرورة التحرك بسرعة وإعادة إنشاء خطة العمل للاتفاق النووي. الولايات المتحدة أكدت حرصها على المسار الدبلوماسي وأكدت مشاركتها في المناقشات ولكن دون لقاء مباشر مع الإيرانيين. الخبراء ما زالوا يتحدثون عن الأجواء الإيجابية لمناقشات النووي، لكنهم اعترفوا أن لقاءات فيينا لن تحدث اختراقا بسبب وجود العديد من العقبات، لأن طول أمد المحادثات سيزيد من إمكانية عرقلتها من جهات لا يخدمها ولا يعجبها التقارب بين طهران وواشنطن. رهان الوسطاء هو في الحصول على تنازلات تدريجية من طرف الإيرانيين والأمريكيين فيما يخص مسألة العقوبات والتخلي عن تخصيب اليورانيوم بما يحفظ ماء وجه الطرفين.
وجسور الثقة لا تزال متأرجحة في مهب رياح التوترات الإيرانية الأمريكية، فطهران تدخل محادثات فيينا مجددا بحكم مسبق مفاده أن واشنطن تستغل المفاوضات لتفرض مطالبها الباطلة على الآخرين. من إيران علي الباشا.
المفاوضات ليست سبيلا ليحصل كل على حقه من وجهة النظر الأمريكية، بل أن أمريكا تعتبر المفاوضات وسيلة لتفرض مطالبها الباطلة على الآخرين. كلمات أتت على لسان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قبل ساعة من انطلاق جولة المفاوضات بين إيران ودول 4+1 في فيينا. خامنئي ذكر الوفد المفاوض بالشروط الإيرانية التي أكد بأن إيران لن تحيد عنها: إلغاء العقوبات كاملة والتحقق من إلغائها عمليا، شرطين أساسيين لطهران لكي تعود للالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي. تحذير خامنئي سبقه بيان من البرلمان الإيراني يحذر الوفد المفاوض من تقديم أي تنازلات أو وعود قبل تحقق الشروط الإيرانية كاملة. تحذيرات إيرانية أتت في وقت رفعت فيه طهران سقف التوتر مع إعلانها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60% وإضافة 1000 جهاز طرد مركزي متطور إلى الأجهزة الموجودة في مفاعل نطنز قبل تعرضه لحادث اتهمت طهران إسرائيل رسميا بالوقوف وراءه. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
ونفتح على ملف العراق، حيث طلبت الحكومة اليوم بفتح تحقيق في اعتداءات إرهابية نفذت في مناطق متعددة من العراق. أحدها نفذته مجموعة تطلق على نفسها سمسرايا أولياء الدم بطائرة مسيرة على مطار إربيل كردستان، حيث يتمركز عسكريون أمريكيون، فيما سقط جندي تركي خلال هجوم صاروخي على قاعدة بعشيقة شمالي الموصل. حسن الحسيني.
طلب رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى القاسمي بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي حصلت في أربيل ومناطق أخرى في العراق. ونقل اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عن القاسمي قوله: إما أن العراق هو من مسؤولية الحكومة العراقية بكل تشكيلاتها، وأن هذا النوع من الأعمال الإرهابية يهدف لزعزعة الأمن. كما أن الرئيس العراقي برهم صالح وصف استهداف مطار أربيل بالجريمة الإرهابية. وكان وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو قد بحث مع رئيس حكومة أقليم كردستان العراق القصف الذي تعرض له مطار أربيل ومعسكر بعشيقة في محافظة نينوى الذي تتواجد فيه قوات تركيا. وأعلنت حكومة كردستان العراق في بيان لها أن تشاوش أغلو وبرزاني قد نددا بالاعتداءات الإرهابية واتفقا على مواصلة التحقيق بشأنها.
ونشرة لا تزال متواصلة مباشرة من مونت كارلو الدولية. أبدت واشنطن استعدادها للتوسط بين لبنان وإسرائيل في التفاوض حول الحدود البحرية المختلف عليها، فيما حملت الخارجية الأمريكية السياسيين اللبنانيين مسؤولية الانهيار الاقتصادي عبر عرقلة أي خطوة تعود بالفائدة على لبنان. فكيف تحولت هذه الملفات ومنها الحدود البحرية إلى مشكلة لبنانية داخلية؟ نولة نصيف من بيروت.
انتقل الخلاف بين لبنان وإسرائيل على حدود المياه البحرية لكل من البلدين وثروتيهما في النفط والغاز إلى داخل الطبقة السياسية اللبنانية كما بينها والجيش الفريق المفاوض لإسرائيل، مع أن المفاوضات غير المباشرة بين البلدين متوقفة منذ 11 تشرين الثاني. وبينما يطالب الجيش بتوسيع المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه الإقليمية اللبنانية كي تشمل 2290 كيلومترا، وقع الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس حكومة تصريف أعمال حسان دياب على مساحة هذه المنطقة، إذ طلب الجيش بتعديل مرسوم 6433 لتوسيع المنطقة البحرية من خلال جلسة لمجلس الوزراء، الأمر الذي يرفضه دياب بذريعة أن حكومته مستقيلة واكتفى بتوقيع تعديل المرسوم من خلال بضعة الموافقة الاستثنائية. لكن رئيس الجمهورية رد هذه الموافقة وأصر على اجتماع مجلس الوزراء. ضعف في المشكلة وجود انقسام بين قوى سياسية رئيسية حيال مساحة المياه البحرية، وتوسع السجال السياسي والقانوني أمس فيما التفاوض مع إسرائيل مجمد. نقول نصيف بيروت مونت كارلو الدولية.
ونبقى في منطقة المتوسط، وفي إطار فتح تركيا لصفحة جديدة مع دول المنطقة، كشفت الخارجية التركية عن محادثات قريبة تجمعها مع النظراء في اليونان لحل الخلافات العالقة، فيما يزور وفد تركي القاهرة مطلع الشهر المقبل لإصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين. فهل يمكن القول أن تركيا طوت صفحة الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وهي التي تعتبر من أكبر داعمي الإخوان المسلمين؟ سؤال طرحه طارق القاهرة على الكاتب والمحلل السياسي يوسف كاتب أوغلو.
ربما يجب عدم شخصنة العلاقات الدولية بأفراد وأشخاص، هذا واحد. ثانيا، يعني ليس بالضرورة فتح قنوات الحوار بين تركيا وبين مصر كدول والأجهزة والقنوات السياسية والدبلوماسية بأن رؤساء الهرم السياسي، وأعني هنا كل من أردوغان والسيسي، سيلتقيان، أو أن العلاقة ستكون سمنا على عسل. كلا، ليس بالضرورة. الحكماء زائلون والدول والاتفاقات الدولية تبقى باقية. نتكلم عن فتح قنوات حوار دبلوماسية وربما اقتصادية واستخباراتية، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هنالك تطابق وتطبيع وتوافق رؤى بين من يجلس على سلة الحكم، على الأقل من قبل تركيا. لا أتوقع أن يكون هذا هو ما سيحصل قريبا.
استمعنا إلى الكاتب والمحلل السياسي يوسف كاتب أوغلو، وهو ضيف مساء مونت كارلو الدولية بعد نشرة الخامسة بالتوقيت الباريسي، حاوره طارق القاعي. ونبقى أيضا في منطقة المتوسط، حيث أعربت أنقرة كذلك عن تفهمها لرغبة كل من اليونان وليبيا ترسيم حدودهما البحرية ومناطقهما الخاصة الاقتصادية، معتبرة ذلك أمرا مألوفا، وفق قول وزير خارجية تركيا مولود شاوش أوغلو. من جهة نوه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي من أثينا إلى أن الأجسام السياسية الحالية في ليبيا لها صلاحيات محددة في هذا المجال. من أثينا عبد الستار بركات.
محمد يونس المنيفي غادر اليونان مطرودا منها كسفير لليبيا عام 2019 ليعود إليها وهو رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، وتم استقباله كرئيس لليبيا، وعقد مباحثات مع الرئيس اليونانية كاترينا سكالاربولو ورئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكس. أثينا كانت قد قررت طرد المنيفي قبل عامين تعبيرا عن غضبها على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أبرمته تركيا مع حكومة الوفاق، ولم يستطع المنيفي وقتها تقديم محتوى الاتفاق للحكومة اليونانية. وتم الاتفاق أمس على الاستئناف الفوري للمحادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية برعاية وزيري خارجية البلدين، ولكن الواقع على الأرض فإن الحكومة الليبية الحالية ليس من صلاحياتها إلغاء هذا الاتفاق، الشيء الذي تعرفه أيضا اليونان، ولكنها تسعى لوضع أسس قوية لتوضيح الأمر للحكومة التي سوف يتم انتخابها نهاية العام الجاري. رئاسة الحكومة اليونانية ذكرت أنه تمت أيضا مناقشة أفاق توسيع العلاقات الاقتصادية، فيما أكد المنيفي أن شغله الشاغل هو أن تصبح اليونان بوابة لليبيا إلى الاتحاد الأوروبي. عبد الستار بركات، أثينا، مونتو كارلو الدولية.
روسيا اعتبر الكريملين العقوبات الأمريكية الجديدة على شخصيات وشركات روسية بدءا من اليوم لن تساعد خطط عقد قمة بين فلاديمير بوتين وجو بايدن. من جهته وصف وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا اليوم التوتر مع روسيا بالتهديد العلني بتدمير أوكرانيا، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظرائه في دول البلطيق الثلاث. أفغانيا عبرت الحكومة عن تفهمها لقرار انسحاب القوات الأجنبية، بينما جاء موقف حركة دون مستوى التوقعات، رغم أن سحب القوات الأجنبية كان مطلبا أساسيا لها. أما الشارع الأفغاني فينتظر أي بصيص أمل بشأن التسوية السياسية لأزمة بلادهم. التفاصيل مع مراسلنا محب الله شريف.
إعلان انسحاب الكامل للقوات الأمريكية حتى 11 من سبتمبر القادم من أفغانستان كان سببا في موقف الحكومة الأفغانية بأنها سوف تأخذ بزمام السيطرة وستساندها في ذلك القوات الأفغانية، لكن الخوف كان واضحا في رد فعل عبد الله، مع أن حركة طالبان تعتبر الانسحاب فوزا ساحقا على القوات الأمريكية والقوات الدولية معا. أما الشارع الأفغاني كان متحيرا للموقف الأمريكي الذي لم يعطي أي أهمية للتسوية السياسية ويرجع الأمن والاستقرار إلى البلاد ما بعد الانسحاب، وحتى يرى البعض فيه الرجوع إلى المربع الأول الذي كان مسيطرا على أوضاع أفغانستان في التسعينيات من القرن المنصرم. محب الله شريف، كابل، مونتي كارلو الدولية.
دائما في هذه النشرة، وبعد احتقان الشارع الباكستاني بأصوات متشددة مناهضة للوجود الفرنسي، أوصت السفارة الفرنسية في إسلام أباد اليوم رعاياها من أفراد وشركات بمغادرة البلاد مؤقتا بسبب ما أسمته بالتهديدات الجدية للمصالح الفرنسية. وفي شنغهاي العاصمة الاقتصادية الصينية، بدأ المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري محادثات مغلقة تستمر حتى السبت مع نظرائه الصينيين قبل أسبوع من قمة افتراضية للمناخ دعا إليها الرئيس جو بايدن. وغدا تعقد كذلك قمة افتراضية ثلاثية حول المناخ يشارك فيها الرئيس الصيني والرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية. فما الهدف من هذه القمة وما هي خلفياتها حسن تليلي؟
هذه القمة الافتراضية ستعقد بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتهدف أساسا إلى تحقيق غرضين اثنين، هما أولا تنسيق الجهود الفرنسية الصينية الألمانية للحد من الانبعاثات الحرارية والانخراط بشكل متدرج في منظومة الاقتصادات ذات البصمة الكربونية الخفيفة. أما الهدف الأساسي الثاني من وراء تنظيم هذه القمة الافتراضية الثلاثية فهو إرسال رسالة واضحة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مفادها أنه على الولايات المتحدة الأمريكية الانخراط بشكل فاعل وملموس في عملية تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ الذي أبرم في نهاية عام 2015، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد خرجت منه في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعادت إليه بعد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض. الملاحظ أن الرئيس الأمريكي قد دعا مجموعة من قادة البلدان الصناعية الكبرى وذات الاقتصادات الناشئة إلى المشاركة في قمة افتراضية خاصة حول المناخ يومي 22 و23 من الشهر الجاري. بل إن جون كيري كما ذكرت وهو الموفد الأمريكي المكلف بملف المناخ موجود حاليا في بكين لإقناع الرئيس الصيني بالمشاركة في هذه القمة.
شكرا لك حسن تليلي، نصل بذلك إلى ختام هذه النشرة. نذكر بأبرز ما جاء فيها. محادثات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني تستأنف في فيينا وسط فتور بين طهران وبقية الأطراف. سلطات بغداد وكردستان العراق تعتبر الهجوم على القوات الأمريكية في مطار إربيل تصعيدا خطيرا وتصنفه إرهابيا. حركة طالبان تحذر من تفاقم الأزمة في حال عدم التزام القوات الأجنبية بالانسحاب مطلع الشهر المقبل وفق الاتفاقية. الخارجية الأمريكية تحاول حلحلة الأزمة الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. وأنقرة تحاول فتح صفحة جديدة في منطقة المتوسط لا سيما مع أثينا والقاهرة.